بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. البحث اليوم إن شاء الله يكون في هذه مسألة أصالة الحب في الله، بمعنى تفرع البغض على الحب في الله، تفرع البغض في الله على الحب في الله. إن تحقق الحب في الله حقيقة لا توهما وتصنعا وادعاء، بحيث وجد الإنسان برد حب الله في قلبه، فهو بحسب طبع القلب يوجب نفرة وبغضا لكل من يبغضه الله أو لكل من يعاديه أو يبغض أولياءه أو يعاديهم. بل أيضا طبع الحب في الله أنه أو طبع حب الله أنه قد ينجر إلى بغض كل من يخالفه أو يعصيه، فإن دوافع أو دواعي بغضه ومناشئه مكتملة فيه، لولا أن بعض من يعصيه فيه من مقتضيات حبه وموالاته ما يربو على ذلك. وهذه الجهة سنفرد لها بحثا مستقلا بعد بحث أصالة الحب في الله وتفرع البغض في الله عليه. المهم أنه في المقام أنه قد يستفاد من مجموع الأدلة كما سيأتي ويتبين إن شاء الله أن الأصل في الأمر هو الحب لله تعالى، فهو المنعم. وأنا أعني كل كلمة أقولها لأني أذكر ما أدرك من مناشئ حب الله بهذه الكلمات، فهو المنعم الخالق البارئ المصور، وهو الولي، وهو العلي العظيم الحكيم الرحمن الرحيم. فهذه الجهات هي بشكل طبيعي توجب التعلق والانجذاب القلبي باتجاه هذا الخالق العظيم، وأن البغض في الله إنما يكون لأعدائه وأعداء أوليائه. ومن ثم وردت النصوص التي تأمر بالبغض في الله أو تأمر بما يستلزم البغض في الله. احنا سنلاحظ إن شاء الله فيما يأتي من النصوص، بعض النصوص هي أخذت هذا العنوان، بعض النصوص لم تأخذ العنوان ولكنها بينت هذا المضمون ولو بالالتزام. التي تأمر بالبغض في الله أو بما يستلزم البغض في الله، وضعت هذا العنوان، وضعته على عناوين فرض فيها كون المبغوض معاديا لله تعالى. حتى سأشوف بالزيارات ماذا نقول: مبغض لمن أبغضتم، معاد لعدوكم، موال لأوليائكم، معاد لأعدائكم. صحيح. وعليه فالمستفاد من النصوص أن الأصل، وهذا الآن ماكو فرصة أنه نبين كل النصوص، لكن عادة تكون في ذاكرتكم بعض هذه النصوص، أن المستفاد من النصوص أن العداء والبغض في الله الذي يكون هو في حقيقته متفرع على حب الله. يعني بعبارة مختصرة، من لا يحب الله لا يملك أن يبغض في الله، ومن لا يحب في الله عادة لا يملك أن يبغض في الله. يعني هو أولا يصير عندنا الحب لله بشكل طبيعي، ثم يصير الحب في الله يتفرع عنه، ثم بعد ذلك يتفرع عنه البغض في الله. فالبغض في الله مظهر من مظاهر أو لازم طبيعي من لوازم الحب في الله. يعني الأصالة هي ماذا؟ لماذا؟ هي للحب في الله. وقبل الحب في الله هي ماذا؟ الأصالة لحب الله سبحانه وتعالى. إن قلت هنا سنصادف إشكال. في الحقيقة أنا لا أكتمكم، ابتداء إلى أمس كان الانطباع عندي هو هذا الذي قلته، وكان البحث مختصرا، ولكن الإنسان قبل أن يبني على شيء ويجزم به يحتاج أن يراجع، يغربل، يتأكد. فعن لي إشكال، أنا سأضع الإشكال أمام الإشكال أمامكم وأبينه، ثم بعد ذلك أبين الإجابة التي خطرت في بالي على هذا الإشكال، ثم أستفيد إن شاء الله من ملاحظاتكم. إذا وجدتم الإشكال تاما أو فيه خدشة من جهة أخرى غير ما قلت، أو وجدتم أنه الإجابة عن الإشكال ليست تامة، إحنا راح نعدل المطلب بما ننتهي إليه من مذاكرة ومشاورة فيما بيننا إن شاء الله. إن قلت الآن خلاصة البحث ما هو؟ بدوا المدعى الأصلي أن الحب في الله هو الأصل، وأن البغض في الله متفرع عليه، واضح إن شاء الله؟ إن قلت لا يمكن البناء على ذلك بنحو مطلق، لماذا؟ فإن الشيطان الرجيم قد يكون بغضه أصيلا ليس متفرعا على حب الله تعالى والإيمان به، ولا ريب أن بغض الشيطان ومعاداته هي من أهم الأمور المطلوبة في شرع الله عز وجل وفي دين الله. فقد وردت النصوص الشريفة لتؤكد كونه عدوا للإنسان نفسه، يعني كأنه منشأ بغضه هو عداوته لك، عداوته لي، عداوته للبشرية، عداوته للناس، واضح إن شاء الله. وعليه بناء على ذلك سخلي نأخذ كفرضية بعدين نذكر الشواهد عليها. بناء على ذلك يعني ماذا؟ يعني أن العداء مع الشيطان لا يمر من خلال الحب في الله، وإنما هو مباشرة. أن الإنسان عندما يجد عدوا يعاديه هو بشكل طبيعي يصير عنده بغض لذلك العدو. فقد وردت النصوص الشريفة لتؤكد كونه عدوا للإنسان نفسه، وتدعو إلى بغضه بأي طريقة؟ ببيان شدة عداوته للإنسان. والآيات الشريفة في هذا الشأن كثيرة جدا، وهذا يفتح عيون تفقهنا على أهمية هذا الموضوع البالغ في الدين. هذا الموضوع مهم جدا عند الله تعالى، بحيث هو تحدث عنه، أكد عليه، ذكره بعبارات مختلفة، ربما عبارات هي بعض الأحيان هي نفس الألفاظ مو فقط نفس المضمون ذكرت مرارا في كتاب الله، مما ينبع عن أن هذا الأمر هو من أهم الأمور. من قبيل قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أنتوا شوفوا هذه الكلمة بهذا اللفظ كم مرة وردت في الكتاب العزيز. طبعا بعض الأحيان يصير عدوا مبينا، يعني مو إلا بهذا يعني بهذا الإيقاع الإعرابي، لا قد يصير مثلا منصوب، يصير كذا ما أشبه ذلك ممكن، لكن بالنتيجة هو هذا التعبير أنه عدو مبين. وواضح أنه المبين يعني ماذا؟ أنا ما أدعي تفسير كلمة المبين، بس واضح أنه هذا أمر شلون واضح معلن مبين كذا مباشر، يمكن أنه قد يكون يستفاد منه شيء، يعني هذا وأضراب هذا أيضا. وقوله تعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تلاحظون الصياغة التعبيرية في الآيات الشريفة هي تتحدث عن عداء مباشر شيطاني ضد الإنسان، فهذا بشكل طبيعي يسوي بغض مباشر. إنساني ضد الشيطان. الإنسان الواعي لهذا العداء بشكل طبيعي سيبغض الشيطان. يعني لم نمر لأجل بغض الشيطان، لم نمر من محطة حب الله سبحانه وتعالى. فبعد هذه مقولة أن الأصالة للحب، هذه يرد لها مراجعة، يرد لها إعادة يعني نظر. وقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لاحظوا هنا مثيرات البغض الشديدة، أولا هو واقع عدو، ثانيا مطالبة باتخاذه عدوا فاتخذوه عدوا، متفرع على كونه ماذا؟ أنه هو عدو لكم، فاتخذوه متفرع عليه الفاء للتفريع بعد واضح. ثم بعد ذلك كأنه يأتي التعليل له الكبرى النهائية، ماذا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكون الإنسان أنه عندما يجد أحدا يريد أن يجرجره يسحب أقدامه يلقيه في السعير، هذا شلون يوجب عداء وبغض شديد لهكذا موجود بشكل طبيعي؟ هذا هو أيضا من أقوى مثيرات بغض الشيطان. زين هنا هذا البغض ماذا؟ هل مرة من حب الله؟ هل مرة من خلال حب الله؟ مثل ما احنا نبغض مثلا نبغض أعداء الزهراء، أعداء أمير المؤمنين، أعداء رسول الله، أعداء الحسين عليه السلام، لماذا؟ لشدة حبنا لرسول الله ولأهل بيته فنبغض أعداءهم. هنا الأمر كأنه مباشر، لماذا؟ لأن هو هناك عداء لي، هو يعاديني يعاديك. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير مما يكشف بظاهره، طبعا وتوجد آيات أخرى احنا اقتصرنا على هذه النصوص، مما يكشف بظاهره عن كون المنشأ في العداوة معه التي هي من أهم مناشئ البغض له هو كونه عدوا خطيرا جدا للإنسان. وقوله تعالى أيضا، وربما هذه هي من أهم النصوص التي تكشف عما ذكرنا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. واضح إن شاء الله. فهنا طبعا هذه الآية سأحتاجها في نهاية المطاف، ربما صار عندي تقديم وتأخير في ذكر الآيات. هذه الآية محلها يأتي بعدين إذا تسمحون، إحنا الآن نتحدث عن الآية فيما يأتي بس إن شاء الله ما ننسى. فنعود، قلنا ماذا؟ قلنا أن النصوص الشريفة تناولت عداء الشيطان للإنسان كمنشأ للمطالبة القرآنية بمعاداة الإنسان للشيطان، وإذا لبغضه، فإذا البغض لم يمر من خلال الحب في الله أو بيان كونه، هذا أيضا مما يؤكد هذه الفكرة، فكرة أن بغض الشيطان ليس مما يتفرع على حب الله، أو بيان كونه داعيا إلى الشر والقبيح. هو الشيطان يدعو إلى الشر، يدعو إلى القبيح، من يدعو للشر والقبيح؟ من هو يدعو إلى القبيح يكون مبغوضا بشكل طبيعي، مثل الشرير هو يكون مبغوضا، القبيح يكون مبغوضا، فاعل القبيح يكون مبغوضا بسبب فعله للقبيح، الداعي للقبيح والذي يحث عليه أيضا يكون مبغوضا، هذا بشكل طبيعي. هو هذه مقتضيات سليمة طبيعية صحيحة للوصول إلى حالة البغض. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يعني ماذا؟ يعني أنه الشيطان من أسباب بغضه أنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم قد يكون جانب من البغض الناشئ من تلك العداوة، من العداوة المطلوبة مع الشيطان، ليس أصيلا وإنما هو متفرع على حب الله. ماكو مانع، احنا بعدنا في مقام الإشكال، في مقام بيان، إن قلت نقول احنا ماكو مانع نتفهم نتقبل أنه في الشيطان يوجد منشأان. لماذا؟ للبغض. المنشأ الأول هو منشأ ذاتي، يعني هو خلينا نقول أصيل، يعني أصيل بهذا المعنى، يعني لا يتفرع على الحب في الله. والمنشأ الثاني أيضا لا مانع من ذلك، المنشأ الثاني في البغض هو ماذا؟ هو منشأ عرضي متفرع على حب الله، هذا ما بالنتيجة راح يصير مصداق لذلك، ماكو مانع من هذا، لكن ما يعطل ذيك الفكرة. نعم قد يكون جانب من البغض الناشئ من تلك العداوة ليس أصيلا، وإنما هو متفرع على حب الله، كما قد يستفاد من قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهنا شنو صار؟ ذكر أمرين جهتين، الأولى أنه هو لكم عدو مبين، هاي حالة حال الآيات السابقة، أيضا من جانب آخر هو أنه يأمر بالسوء والفحشاء، هذا أيضا بعد آخر في ما ينبغي أن يكون من عداوة للشيطان، هذا الوعي بحال الشيطان يسوي عدة مناشئ للعداء ولبغض الشيطان، الأول أنه هو عدو مبين، الثاني أنه هو يأمر بالسوء والفحشاء، ومن يأمر بالسوء والفحشاء هو يكون مبغوظا، لأن الإنسان هو بطبيعته يبغض السوء والفحشاء إذا بقى على فطرته الطبيعية. ثالثا أنه يدعو إلى أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو هذا من جهة هو من السوء، ومن جهة أخرى أنه هو فيه عملية عداء لله، فمن يحب الله ويجد أحدا يقطع سبيل الله ويدعي وينسب إلى الله ما لم يقله ويفتري على الله بشكل طبيعي، ايش راح يصير؟ راح يصير هو فعل نفسه مبغوض كفرية، ومن جانب آخر أو دعوته إلى الفرية هي مبغوضة، ومن جانب آخر حب الله هو يصير ماذا؟ من الأسباب التي توجب التنفر من الشيطان، لأن هذا كأنه قاعد يعمل بالضد من سبيل الله، فإذا يعمل بالضد من سبيل الله ويدعو إلى أن نقول على الله، نعوذ بالله أن نقول على الله ما لا نعلم، هذا يعني ماذا؟ يعني أن الشيطان عليه لعائن الله، أن الشيطان يكون مبغوضا لدينا بغضا متفرعا على حبنا لله. وأيضا الآية الشريفة التي ذكرتها اللي قلنا بعدين راح نقراها، لأنه الآية الشريفة كأنه فيها ماذا؟ فيها أيضا إشارة إلى هاتين الجهتين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. زين، إذن إحنا عندنا ماذا لحد الآن؟ مقتضي، يعني مقتضي ذاتي للشيطان، يعني مو متفرع على حب الله، أنه هو يعادي، هو عدو لنا. من جانب آخر أنه إحنا عندنا دعوة لعبادة الله وللالتزام بالصراط المستقيم، الشيطان من المعرقلات الأساسية لذلك، فحبنا لله، تعلقنا بالله، إيماننا بالله، شو يصير؟ يصير من أسباب عدائنا للشيطان وبغضنا للشيطان. فهاتان الآيتان، هاي الآية التي قرأتها آنف أخيرا، وهذه الآية أيضا فيهما بيان لمناشئ عداء الشيطان، بعض المناشئ هي مناشئ لا تتوقف على حب الله والإيمان به، وبعضها مناشئ هي متفرعة على حب الله والإيمان به. فإذا ماذا إلى ماذا سننتهي؟ ولا مانع من أن فيه منشأان، من أن فيه منشأين للبغض، عداوته المتأصلة، من أن فيه منشأين للبغض، عداوته المتأصلة للإنسان وصده عن سبيل الله تعالى. وماكو مانع أنه هو فيه أمران، يصد عن سبيل الله وهو عدو وعليه. زين، ما الذي نستفيد من ذلك كحصيلة من هذا الكلام؟ وعليه، فلا يمكن البناء مطلقا
على كون البغض الحسن بطبيعته متفرعا على الحب. بعد هاي مال أصالة الحب بعد ما نقدر ندعيها بشكل مطلق، بل يمكن تعقل البغض الأصيل الصالح، بغض حسن صالح في محله، مرضي عقلا، ملائم للفطرة السليمة. بل يمكن تعقل البغض الأصيل الصالح المتعلق بالشيطان، وإذا واحتمال ذلك كاف في رفع اليد عن دعوى أصالة الحب لله لكل بغض حسن. بعد ما نقدر نقول بالنتيجة راح نوصل، على الأقل إذا احتملنا ذلك بعد ما نقدر نتبنى هذه المقولة أن الأصل لدينا هو الحب، هذا أول الكلام نقدر نبني عليها. واضح إن شاء الله؟ هذا أصل الإشكال. ما خطر في ذهني من إجابة عنه هو هذا، أعرضه بخدمتكم ثم أستمع إلى ملاحظاتكم. خلاصة الموضوع الإشكال، ربما إحنا استعرضنا شواهد كثيرة سأوجزه بكلمتين. خلاصة الإشكال أن بغض الشيطان بحسب ما نستفيده من النصوص بغض لا يتفرع على الإيمان بالله وحب الله، والنصوص هي تشير إلى ذلك. وحتى لو ظفرنا ببعض النصوص يتبين فيها أن العداء مع الشيطان فيه جهة من الجهات ناشئة من الإيمان بالله، فهذا لا يعني أن كل البغض للشيطان هو كل جهاته هي من هذا القبيل. وعليه فيكفينا إذا آمنا بذلك، وهذا صار واضح تماما أنه إحنا نلمس موضوع، يعني أنه لا يوجد عندنا بغض متوقف على الحب في الله. ولكن حتى لو شككنا بذلك، توقفنا، صار عندنا غموض، هو يكفينا هذا أن نمتنع عن أن ندعي هذه الدعوة العريضة، أن نقول أن الأصل في الإسلام، أن الأصل في الأديان هو الحب. هذا أول الكلام، لأنه هنا ما نقدر نقول أن الأصل هو الحب بهذا المعنى، يعني حب الله مو الأصل الحب بمعنى آخر، واحد يحب نفسه وكذا، هذا مطلب آخر، إحنا مو بصدد بحث. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال قد يجاب عنه إن هذا التحقيق في بغض الشيطان وإن تم، فإن غاية ما يقتضيه هو كون بعض البغض الحسن ليس متفرعا عن الحب والإيمان من قبيل هو بغض الشيطان نفسه، ولكن البغض في الله، وأؤكد على كلمة في الله، ولكن البغض في الله، لأن البغض الحسن أعم من البغض في الله. عندنا بغض حسن ليس في الله، عندنا بغض في الله هو هذا حتما يكون من البغض الحسن، لكن ليس كل بغض حسن هو بغض في الله. صار واضح إن شاء الله؟ وعليه فإن غاية ما يقتضيه هو كون بعض البغض الحسن ليس متفرعا عن الحب والإيمان، ولكن البغض في الله تعالى الذي هو موضوع البحث لا يعقل إلا أن يكون متفرعا على حب الله والإيمان به، فإنه بغض في الله. وهذه الكلمة نضعها بين معقوفين حتى تصير واضح أنه هو هذا الخصوصي، ما دام هو بغض في الله إذن هو متفرع على الإيمان بالله وعلى حب الله. وليس لذلك معنى واضح إلا ما تقدم من كون المنشأ في البغض هو الإيمان بالله تعالى وشدة حبه. فش صار عندنا؟ صارت النتيجة أن البغض في الله ليس أصيلا، لكن البغض الحسن قد يكون في بعض الأحيان ليس متفرعا على الحب في الله. هذه النتيجة التي نصل إليها. فيتحصل أن البغض الحسن صنفان، هما البغض لعدو الإنسان نفسه الذي يكيد له ويعاديه، فإن النفوس مجبولة على بغض من أراد بها سوءا، أو على بغض من أساء إليها، بل على بغض مطلق من أراد بها سوءا. ومن أوضح مصادقه الشيطان الرجيم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، اللي هي أسوأ نتيجة يمكن أن يتخيلها إنسان، وأي سوء أعظم من هذا السوء. والبغض الثاني هو البغض في الله، وهو محل الكلام، وهو هذا الذي ندعي أنه فرعي وليس أصليا. والبغض الثاني هو البغض في الله، وهو محل الكلام، وهو بغض كل من يعادي الله تعالى وكل ما يوجب البعد عنه. ومن أوضح المصاديق التي ينبغي تعلق البغض بها أيضا هو عدو الله الأول الشيطان الرجيم. إذا تريد تحصي أعداء الله، أول عدو من أعداء الله هو الشيطان الرجيم. سربما بعض أزلام الشيطان فاقوه، الفرع فيهما في الأصل وزيادة. أنا لا أدعي أن الشيطان هو أسوأ الخلق، ربما بعض أتباع الشيطان زادوا عليه صاروا أسوأ منه، من بعض أصحاب التابوت وضعهم جدا فظيع، نعوذ بالله نعوذ بالله. أصلا تصور القضية كلش صعب على يعني إدراك حقيقتها. ولكن أنا مو الآن غرضي أن أقول العدو الأول يعني بمعنى أنه هو العدو الأسوأ، وإنما العدو الأول هو في ابتداء الخلق. العدو الأول من هو؟ هو الشيطان، صحيح. ومن أوضح المصاديق التي ينبغي تعلق البغض بها هو عدو الله الأول الشيطان الرجيم، لعنه الله وأخزاه وأجارنا منه. فالحب في الله هو الأصيل، والبغض في الله متفرع عنه. والشيطان مبغوض مرتين، مرة لعداوته لنا ومرة لعداوته لله. ماكو مانع نقدر نتقبل هذه القضية، مرة يصير عندنا بحث في الشيطان نوصل إلى هذه النتائج. لكن احنا بحثنا الآن ليس في شؤون الشيطان، وإنما بحثنا في ماذا؟ في الحب والبغض في الله. والبغض في الله بحسب ما نستفيده من النصوص ومن طبيعة الأشياء أنه فرع عن الحب في الله، متأخر عنه، وربما في بعضها يكون كاشفا عن مصداقيته، عن صدقية الحب في الله. وقد ينطبق هذا الذي نقوله على أتباع الشيطان. ربما بعض الناس أيضا يكون بيننا وبينهم عداء، لماذا؟ لأنه يسيء إلينا، يظلمنا، يعتدي علينا، هذا جانب. ومن جانب آخر أنه هو عدو لله، فبغضنا له في أنفسنا بسبب ماذا؟ عدائه لنا وإذائه لنا. وبغضنا له في الله لأجل ماذا؟ لأجل أنه هو يقطع سبيل الله، يعادي الله، يعادي أولياء الله، ما أشبه ذلك من الأمور. هنا طبعا المفروض ماذا؟ المفروض أنه نأخذ بنظر الاعتبار أولوية وأهمية البغض في الله على البغض الذاتي. النصوص يتربينا بهذا الاتجاه. فإحنا إذا أفرزنا وعرفنا أن البغض في الله هو بغض متفرع على الحب في الله أو على الإيمان بالله بمعنى أعم، هذا البغض في الله هو بطبيعته ماذا؟ هو بطبيعته يكون من الحسن جدا أن يكون في القلوب، أن ينغرس في النفوس، أن نلتزم بلوازمه إلى آخره. احنا عندنا مثلا بعض النصوص التي تحكي حال النبي صلى الله عليه وآله وحلمه عن الإساءات التي يتعرض لها، لكنه إذا مثلا انتهكت حرمات الله أصلا يصير في حال آخر يشتد به الغضب لله. تلاحظون هذا شيء مهم جدا في باب الكمالات، من المهم جدا، وهذا يساعدنا أيضا على فهم كثير من الأحاديث، أننا نميز بين المبغوضية التي تكون مبغوضية ناشئة من جوانب ذاتية حتى لو كانت حسنة، حتى لو كانت حسنة. بعض المبغوضات تحمينا، هاي بغضنا للشيطان يمكن أن يحمينا، ولكن في نفس الوقت لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار ذيك القيمة الكمالية المن للبغض في الله، هاي لازم تأخذ بالموازين. هذا خلاصة ما عندنا في هذا البحث، وإذا كان عندكم ملاحظة، إشكال، تعديل، كذا نستفيد منكم قبل أن ننتقل إلى البحث الثاني. بخدمتكم.